إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا مع الخواطر الإيمانية والحلقة السابعة من هذا البرنامج المبارك، وهذه الخاطرة بالرابعة عشرة بعنوان: ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. قال بعضهم: المعاصي سلسلة في عنق العاصي لا يفكه منها إلا الاستغفار والتوبة. وقال بعضهم: الذنوب جراحات، ورب جرح جاء في مقتل. وقال بعضهم: أرقهم قلوبا أقلهم ذنوبا، أرقهم قلوبا أقلهم ذنوبا. وقال بعضهم: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وقال بعضهم: إذا أجمع العبد على ترك المعاصي أتته الأمداد من الله عز وجل من كل جانب. إذا عزم العبد على ترك معصية الله عز وجل والمداومة على طاعة الله عز وجل أتته الأمداد من كل جانب. وقال بعضهم: من علامة من غرق في الذنوب ألا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار. إذا وجد العبد نفسه لا يوفق للقيام والصيام فيعلم أنه قد غرق في الذنوب. وقيل لبعضهم: لا نستطيع قيام الليل، قال: أبعدتكم الذنوب. وفي رواية: كبلتكم خطاياكم، كبلتكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل ستة أشهر بذنب أصبته، حرمت قيام الليل ستة أشهر بذنب أصبته. ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الشرور والآلام والمصائب؟ وما الذي طرد إبليس ومقته ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وصار قوادا لكل فاسق وظالم ومجرم. رضي لنفسه بتلك القيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء، يعني فوق سفوح الجبال؟ وما الذي أرسل على عاد الريح العقيم؟ وكانت عاد عمالقة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا هي أشد منهم قوة، فكانت تحمل الواحد منهم إلى السماء ثم تقذف به على الأرض فينكسر رأسه، وكانت الريح تدخل في جوفه فتسلت ما في جوفه، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، فلما صار السحاب فوق رؤوسهم أمطرهم نارا تلظى؟ وما الذي حمل قرى اللوطية إلى السماء ثم قلبها فجعل عليها سافلها ثم أمطرهم بحجارة من سجيل مسومة عند ربك للمسرفين ولإخوانهم أمثالها وليس ذلك على الظالمين ببعيد؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده ثم أرسلت أرواحهم إلى النار فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي سلط على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح ودمرها تدميرا؟ كل ذلك عباد الله بسبب الذنوب والمعاصي، فليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة هنا بمعنى النعمة، والنعمة تأتي محض فضل من الله عز وجل دون تقديم للعبد، أما السيئة وهي المصيبة هنا أو العقوبة لابد أن تكون بسبب ذنوب العبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الجواب الكافي عدة عقوبات للذنوب والمعاصي، من ذلك يعني أن الذنوب والمعاصي يزرع بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا، فإذا أذنب العبد ذنبا قالت معصية أخرى يعني إلى جوار يعني هذه المعصية، وأنا أيضا اعملني فيعملها. فكثير من الناس يجمعون يعني بين شرب الخمر والزنا أو شرب الخمر والقتل أو الزنا والقتل، فالمعاصي يزرع بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا. قال الإمام الأوزعي: إذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات. إذا وجدت يقوم الليل فاعلم أنه أيضا يصوم النهار أو يتصدق، لابد أن هذه الخصلة لها أخوات عنده. وإذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الشر فاعلم أن لها عنده أخوات، أنه أيضا يقع في ذنوب أخرى، فالأمر لا يقتصر على هذا الذنب. فمن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها يولد بعضها بعضا. من عقوبات الذنوب والمعاصي كذلك أنها تجعل العبد يهون على الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنه يضعف في القلب استقباحها، كما ورد في صحيح البخاري، رواه البخاري تعليقا يعني بغير السند المتصل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فيذهب من قلب العبد استقباح المعصية، فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، ما قال شجرة ولا منزل، لأن من وقعت عليه شجرة أو بناء هناك احتمال للنجاة، ولكن من وقع عليه جبل ليس هناك أدنى احتمال للنجاة. فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. من عقوبات الذنوب والمعاصي ذهاب الحياء، والحياء خير كله، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كذلك ذهاب الغيرة يعني من عند الرجال، فتجد المرأة تخرج متبرجة متهتكة، ليس عندها حياء وليس عند وليها غيرة، فهذا عقوبة لذنوب ومعاصي يعني سابقة. من عقوبات الذنوب والمعاصي كذلك أن كثرة الذنوب تجعل على القلب رانا يعني طبقة يعني من السواد لا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بسماع القرآن، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. من عقوبات الذنوب والمعاصي حرمان نور العلم. واعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن ذلك حرمان الرزق، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال ابن القيم رحمه الله: نتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة، ترفع البركة في الرزق والعمر ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر. الخاطرة الخامسة عشرة، وهي بعنوان: يخرج العارف من الدنيا وما قضى وتره من شيئين، ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. يخرج العارف من الدنيا وما قضى وتره، يعني ما شبع وما أخذ يعني حظه من شيئين، ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. وبنفس المعنى يعني قولهم: إن العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فالعارف يسير إلى الله عز وجل وهو ينظر بإحدى عينيه إلى نعم الله عز وجل عليه وإلى فضل الله عز وجل عليه، فهذا يورثه كمال الحب لله عز وجل. وبالعين الأخرى يتطلع إلى عيوب نفسه وسيئات عمله، فيورثه ذلك كمال الذل لله عز وجل، وهما شق العبادة. فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. فالعارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. كان سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال العلماء: هذا كان سيد الاستغفار، لأنه يتضمن اعتراف العبد بذنبه واعتراف العبد بنعم الله عز وجل عليه. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها. الله عز وجل يستر على العبد في الدنيا فلا يفضحه، ويستر عليه في عرصات القيامة فلا يفضح على الملأ، ويمحو عنه عقوبة يعني هذه الذنوب. والاستغفار يعني أمر الله عز وجل به، فقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأثنى على أهله فقال في وصف المحسنين: والمستغفرين بالأسحار، ووعد الله عز وجل بالمغفرة لمن استغفره فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهذا كان سيد الاستغفار كما قال العلماء، لأنه يتضمن اعتراف العبد بذنبه واعترافه بفضل الله عز وجل وبنعم الله عز وجل عليه. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أيضا فيه اعتراف الإنسان بذنوبه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. شرع الاستغفار يعني بعد العبادات، فالإنسان بعد أن ينتهي من الصلاة يقول ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وإذا قضى المناسك فيكثر يعني من الاستغفار: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. كذلك إذا حس الإنسان يعني بقرب أجله، كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا سيد المحسنين يؤمر بأن يختم حياته أيضا بالاستغفار. كذلك من كفارة المجلس أن يقول العبد بعد أن ينتهي من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا يدل على أن العبد يجتهد في الطاعة والعبادة، وأن العبد مهما اجتهد ومهما حاول الوصول يعني إلى الكمال لابد أن في عبادته نقص وخلل، فهو يرقع يعني هذا النقص وهذا الخرق وهذا الخلل بالاستغفار. فلا يمن على الله عز وجل ولا يعجب بنفسه، بل يقف يعني بعد العمل الصالح على بساط الذل والانكسار ويكثر من الاستغفار. الخاطرة 16 وهي بعنوان من أعظم نعم الله عز وجل على العبد زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لما نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وورد في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره. قيل يكوى جبينه لأن الفقير إذا سأله حقه فيقطب جبينه فيكوى جبينه، ثم يوليه جنبه استعدادا للانصراف فيكوى جنبه، ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره. فلما نزلت هذه الآية الكريمة قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة. قالوا فما نتخذ يا رسول الله؟ قال يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. فبدلا من اتخاذ الذهب والفضة والذي لا يؤدي زكاته، وما أدي زكاته فليس بكنز، والذي لا يؤدي زكاته فعليه أن يتخذ أفضل له وأنفع له في الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. فمن سعادة ابن آدم في الدنيا الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء. وأيضا ورد في الحديث الصحيح الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار. وهذا لا يعني التشاؤم، لأن التشاؤم ممنوع منه، والتفاؤل انتظار فائدة الله عز وجل وعائدته، فالإنسان يتفاءل بسبب وبغير سبب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، أما أن يتشائم الإنسان من يوم معين أو ساعة معينة أو شخص معين فهذا ليس من الشر، لأنه انتظار للشر دون يعني سبب. ولكن المراد يعني أن الزوجة إذا لم تكن صالحة فهي نكد وشقاء، لأنها ملازمة الصاحب بالجنب. وكذلك الدار إذا كانت ضيقة أو فيها يعني مشاكل فهي أيضا تكون مصدر يعني عنت ومصدر يعني مشقة. فالشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار. الزوجة الصالحة تعين صاحبها على تقوى الله عز وجل، كما ورد أن إحدى الصالحات كانت تقول لزوجها إذا خرج طلبا للمعاش اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على النار، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على النار، بخلاف المرأة التي تكثر من الطلبات يعني من زوجها حتى يلجأ إلى طلب الرزق من الوجوه المباحة وغير المباحة، أي يتساهل في الرزق من أجل أن يرضي غرورها ومن أجل أن يحقق مطالبها. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتربت يداك دعاء عليه بالفقر أن تلصق يده بالتراب. فهذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالدين يغطي يعني سائر العيوب يعني في المرأة، وليس هناك شيء يغطي الدين، ولو كانت أجمل النساء وأكثر النساء يعني حسبا ونسبا ومالا كل هذا لا يغطي الدين، ولكن الدين يغطي ما قد يكون في المرأة من عيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء ناقصات يعني عقل ودين، فإذا اختار إنسان يعني أكمل الموجودات يعني دينا فعسى يعني أن يبارك يعني فيها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. فأيسر النساء مؤونة أكثرهن بركة. فذو الدين ينبغي عليه أن يبحث عن ذات الدين، لا يغتر بالجمال أو بالمال أو الحسب أو النسب، فينبغي أن يكون الدين نصب عينيه. قال أحمد بن حرب: إذا اجتمع في المرأة ست خصال فقد كمل صلاحها: المحافظة على الخمس، وطواعية زوجها، ومرضاة ربها، وحفظ لسانها من الغيبة والنميمة، وزهدها في متاع الدنيا، وصبرها عند المصيبة. الخاطرة السابعة: أكمل حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله عز وجل والدعوة إلى دينه، والله عز وجل يسوق له الرزق. هذه أكمل حالات المؤمن، كما كان من حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن نجارا ولا حدادا، ولكن كان داعيا إلى الله عز وجل مجاهدا في سبيل الله عز وجل، والله تعالى يسوق له الرزق، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مشغولين بالفتوحات الإسلامية، ولذلك لما فتح الله عز وجل على نبيه خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر أساسا يعني مكان لليهود أو بلد اليهود، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم الزراعة وأن يؤدوا إلى المسلمين نصف الثمرة، فالصحابة كانوا مشغولين بالفتوحات وبالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، فأقرهم على ذلك وقال: نقركم ما أقركم الله عز وجل. ولكن نصح النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه وطهر منهم جزيرة العرب. فأكمل حالات المؤمن أن يكون مشغولا بالطاعة والدعوة إلى الله عز وجل، والله تعالى يسوق له الرزق. فالله عز وجل خلق المال من أجل أن يستعان به على عبادة الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل. فإذا استعمل الكفار يعني هذا المال في الصد عن سبيل الله وفي الكفر بالله عز وجل، يسلط الله عز وجل عليهم المؤمنين يأخذون يعني هذا المال ويسخرونه لطاعة الله عز وجل ولعبادة الله عز وجل. ولذلك سمي الفيء فيئا، لأنه يعود إلى أصحابه الحقيقيين الذين يستعينون به على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل. فالمؤمن مشغول بالطاعة والعبادة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مشغول بالطاعة والعبادة لم يجعل الله عز وجل للمؤمن حدا لعبادته يعني إلا الموت. اليقين هنا بمعنى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: فإذا فرغت فانصب، ما قال استريح، فانصب يعني اتعب في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل. فالمؤمن مشغول بالطاعة والعبادة والله عز وجل يسوق يعني له الرزق. العلماء الذين ملأوا الدنيا علما ودعوة وعبادة وجهادا في سبيل الله عز وجل كان لهم زوجات ولهم أولاد ولهم بيوت كما أننا كذلك، ولكنهم لم يستوعبوا أوقاتهم ولم يأخذوا كل جهدهم، ولكنهم لما بذلوا في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل، الله تعالى بارك لهم في أعمارهم وفي أوقاتهم وفي أرزاقهم. كان الواحد من السلف يفتح دكانه يعمل فيه حتى إذا حصل رزق يومه يغلق دكانه ويعود يعني إلى بيته، بخلاف يعني من يعمل في فترتين أو ثلاثة وعنده ما يكفي، ولكنه يبذل يعني كل وقته طلبا وجريا خلف المال، والحلال عنده ما حل بيده والحرام ما حرم منه ولم يجد وسيلة إليه. فالعبد إذا اتقى الله عز وجل الله تعالى يبارك يعني له في رزقه. إن الله يبغض كل جعذري جواد، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فالله عز وجل يبغض من هو غليظ القلب، متكبر، متجبر، جيف بالليل لا ينام لا يقوم الليل لا يصلي لله عز وجل وهو بالنهار حمار شغل يعمل طوال النهار ولعله لا يصلي وإذا سألته يقول ما عندي وقت ما عنده وقت يصلي فهو عنده وقت لأن يعمل يعني في أكثر من وظيفة ويبذل كل جهده طلبا للدنيا. الله عز وجل لما ذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق قال فامشوا ولما ذكر الآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فأمر الآخرة فيه المسارعة والمسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا قال فامشوا فالناس العكس يسعون ويسارعون ويهرولون طلبا للدنيا أما الآخرة والتسابق في درجات الآخرة فإنهم يعني لا يبذلون يعني كثيرا يعني من الجهد طلبا للآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالمؤمن مريد للآخرة قاصد للآخرة راغب في الآخرة والله عز وجل يسوق له الرزق وتأتيه الدنيا وهي راغمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ورد مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا أي من قول ابن مسعود من جعل الهموم هما واحدا يعني هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فالمؤمن ليس له إلا هم واحد وهو رضا الله عز وجل كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي ليس له هم إلا رجاء التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. فهذا هم المؤمن. المؤمن يعرف هدفه ويعرف وظيفته. وظيفته عبادة الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه وظيفته لعبادة الله عز وجل وهدفه ابتغاء رضا الله عز وجل والوصول إلى جنة الله عز وجل والنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. فالمؤمن يمشي سويا على صراط المستقيم يعرف هدفه ويعرف غايته ويعرف وظيفته. أما الذي يتخبط ويمشي مكبا على وجهه يتعثر لا يعرف مقصوده ولا يعرف هدفه ولا يعرف وظيفته فهذا الذي يعني يقع في عبادة غير الله عز وجل ويشتغل بغير الله عز وجل وتضيع أيامه وأوقاته دون يعني مصلحة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونسأله تعالى أن يبارك في أعمالنا وفي أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.